الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي أربع قواعد تدور الأحكام عليها، للإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وفرغنا من قاعدتين سابقتين، الأولى حرمة القول على الله عز وجل بغير علم، الثانية أن ما سكت عنه الشارع ولم يتكلم فيه لا يحل لأحد أن يوصفه بوجوب ولا باستحباب ولا بحل ولا بكراهة. القاعدة الثالثة إن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريقة أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. إن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريقة أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف وجه التشابه وحده بشرط ألا يخالف المحكم، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وبناء على هذه القاعدة يلزم منها، وهو لازم حق، أن نصوص الكتاب والسنة فيها المحكم وفيها المتشابه، وهذا جاء صريحا في قوله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فدل الدليل على أن آيات القرآن ويدخل فيها السنة بدلالة اللزوم منها المحكم ومنها المتشابه. يبقى أصبح لزاما على طالب العلم أن يعرف ضابط المحكم وضابط المتشابه. الأمر الثاني: إذا وجد متشابها فلا بد أن يرده إلى المحكم. لا 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 اخواننا اللي واقفين ورا بيتكلموا، افرغوا حتى نتكلم. قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم النصوص. المراد بأهل السنة والجماعة هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن نهج نهجهم ممن جاء بعدهم. والمراد بالفهم معرفة مراد الشارع من كلامه. سبق وأن بينا إن الكلام ليس مرادا لذاته بل مرادا لغيره، يعني أنا أتكلم معك لا لقصد الكلام بل لشيء معين أريده منك. والوسيلة الصحيحة أو الميسورة لكي أعلمك بما أريد هو الكلام. ومن أجل هذا الغرض من الكلام ما أراده المتكلم من كلامه. يعني لما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا أراد؟ ولما قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ماذا أراد؟ وهكذا. كلمة ماذا أراد دي المراد به الفهم. يبقى أصبح بناء على ذلك فهم النصوص الشرعية هو الأساس بعد ثبوت الدليل. يقول: والمراد بالفهم معرفة مراد الشارع من كلامه، والمراد بالنص هو الدليل الشرعي سواء كان هذا الدليل من الكتاب أو من السنة أو إجماعا صريحا أو قياسا جليا. يبقى الركن الأول إثبات الدليل، والركن الثاني فهم الدليل. ولكل واحد من الركنين أربع خطوات لابد أن تكون مجتمعة لكي يستقيم الركن. في إثبات الدليل لابد نراعي أربعة أمور. الأمر الأول صحة ثبوت القول إلى قائله. يعني أنت ما تيجي تستدل علي بكلام وتقول قال الله كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يلزمك أن تثبت صحة قولك. يعني قال الله فين؟ ودي مسألة محدودة، المصحف هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ إن كان في الصحيحين أو في أحدهما تجاوز القنطرة، وإن كان في غير الصحيحين أو في غير أحدهما يلزمك أن تذكر من أثبته من أهل العلم. ومعنى كلمة من أثبته أي من صححه أو حسنه، سواء صحيح لذاته أو لغيره، حسن لغيره، حسن لذاته، كما هو معروف عند علماء المصطلح. دي الخطوة الأولى يا أخوان. فإن كان من القرآن فلا نزاع، وإن كان من السنة فلا بد أن يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ومعتقد أهل السنة والجماعة في النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن طريقة وصولها إلينا أحادا كان أو متواترة هو وجوب العمل بهذا النص في المعتقد وفي العبادات وفي المعاملات، وكذلك الإجماع لابد من غلبة الظن أنه قد وقع، وأيضا القياس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الاستدلال بما لم تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق، فإنه قول بلا علم وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. بالخطوة الأولى معرفة صحة النص. الخطوة الثانية صحة الاستدلال بالدليل فيما يستدل به عليه. يعني أنت هذا النص الذي أتيت به وأثبتت صحته على أي شيء تستدل بهذا النص؟ يعني أنت قلت مثلا قال الله عز وجل كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، طيب ماذا تريد من هذين النصين؟ اللي احنا بنسميها عند علماء الأصول وجه الاستدلال. يبقى أنا عندي دليل وعندي وجه استدلال، لا يستقيم الأمر إلا بصحة الدليل وأيضا صحة الاستدلال لازم. فإذا اختلت صحة الاستدلال دليلك لا يستقيم. طيب كيفية اختلال صحة الاستدلال؟ أن يكون الدليل لا يتكلم لا من بعيد ولا من قريب عن موضوع الاستدلال. يعني مثلا احنا بنقول ايه المعتقد اللي عندي انا وتعلمته، ان الرجل المسلم اذا نطق بالشهادتين كويس وعلم شرائع الاسلام وتمكن من العمل ولم يعمل خيرا قط بجوارحه كافر مخلد في النار إن مات على ذلك كويس. فجه واحد يستدل علينا بحديث صلة ابن زفر. طب الحديث من ناحية الصحة صحيح لا مطعن فيه. حديث حذيفة بن اليمان بس مشهور عند العلماء بحديث صلة ابن زفر حاصله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا صيام. فيأتي الرجل الكبير أو الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقام صلة بن زفر وقال وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صدقة ولا صيام. فبدأ حذيفة ما رد عليه ثلاث مرات. في المرة الثالثة التفت له حذيفة وقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. ما دخل الحديث في اللي احنا بنتكلم فيه؟ ده احنا بنتكلم وبنقول رجل علم الإسلام ونطق بالشهادتين وعرف وجوب الصلاة وعرف حرمة الزنا وعرف كذا وعرف كذا، وتمكن من العمل، يعني الزمن موجود والقدرة موجودة والإمكانية موجودة، ولم يعمل خيرا قط. ايه دخل ده في ده؟ ده حديث صلة بن زفر ده يطلق على حالة كما قال العلماء، على رجل نشأ في بادية وما تعلم من الإسلام إلا الشهادتين، ملوش دخل. يبقى مسألة إيه؟ صحة استدلال مهمة جدا، وأكثر ما يروج المبتدع على بدعهم بهذه الجزئية. يبقى أنا بتكلم في قضية معينة وجبت دليل، لازم الدليل اللي بجيبته يكون موافق للواقعة التي أتكلم فيها بالتمام، ولازم نبين صحة الاستدلال. اختلت صحة الاستدلال ما عادش ينفع نتكلم خالص أبدا بأي حال من الأحوال. زي بالضبط كده المفهوم المغلوط للشورى في الإسلام. مبدأ الشورى مضبوط ومحكم ومنضبط، وهو استخلاص رأي الغير فيما يشكل عليك. أمر مشكل عليك مش عارف وجه الصواب فين، فقلت يا إيه شاور إخواتك، يبقى بستخلص رأي الغير فيما أشكل علي أنا. والعلماء وضعوا ضوابط معينة وشروط لمن يستشار. أنا هشاور مين؟ هشاور الرجل اللي معاه فلوس، واخد بالك؟ هشاور الرجل المتفلت من دين؟ ما ينفعش. الديمقراطية على العكس تماما، يعني كون ان انت كما قال المبتدع برهام وغيره يقول لك اصلها ديمقراطية اسلامية، تيجي ازاي؟ يستحيل. ده الشورى شيء والديمقراطية شيء خالص. ده يا اخوانا من التلاعب، بالتلاعب بعقول الناس. يبقى اصبح انا بستخرج رأي الغير في امر اشكل عليه. الاجماع منعقد على ان استخلاص رأي الغير فيما اشكل عليك يكون فيما لم يرد به نص. فيش نص ورد. شاور بقى زي ما انت عاوز، بس اختر من تشاورهم عقلاء يخافون الله ينصحونك. ده مفاهيم. يبقى مسألة صحة الاستدلال شرط لكي يستمر المسلم في التعامل مع النص. يبقى الأمر الأولاني صحة ثبوت النص، وقلنا إما القرآن وإما سنة. الأمر الثاني صحة الاستدلال. الخطوة الثالثة سلامة الدليل من النسخ، والمراد بذلك أن يكون الدليل محكم. والأصل في الأدلة العمل، فمن ادعى النسخ لأي دليل يلزمه الدليل. يبقى أنا جبت دليل ثابت في القرآن، بستدل من هذا الدليل على عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، لا، بستدل من هذا الدليل على حكم المرأة إذا وقعت في الفاحشة، أو حكم الرجل إذا وقع في الفاحشة. كويس، الدليل ثابت في القرآن، الدلالة في واضحة. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها ليه الفحش منكم فآذوهما. يبقى أصبح صحة الاستدلال سليم والدليل سليم. يكتفي العلماء؟ قال لك لا، لابد أن يسلم الدليل من النسخ. يعني الدليل ده مش منسوخ، محكم. طب اعرفها ازاي؟ ارجع للعلماء. عشان كده في شويه جماعه من بعيد عنك من الحمق يقول لك لا نسخ في الشريعه. طب هتعمل ايه في الايات ديت؟ تم باقي خلاص لحد النهارده كده اللي بتزني نحبسها في البيت وناكلها ونشربها لحد ما تموت، واللي يزني من الذكور نضربه قلمين وخلاص. ما هم فاذوهما، العلماء قالوا بالتوبيخ والتقريع والصفعي، تعمل فيها ايه؟ يبقى اصبح هنا الدليل منسوخ، يبقى في هذه الحاله لا يعمل به ايضا. علشان كده من عدم صحه الاستدلال للشرط الثاني ان يكون الدليل الذي يستدل به على قضيه معينه الدلاله فيه محتمله. وركزوا في دي كويس، الدلاله فيه ايه؟ محتمله. بعض الجماعه اللي هم معجب برايه ويقول لك انا عندي اليه النظر في الادله واستخرج الاحكام، وديت من عجائب الزمن. بدا يستدل على جواز ان يردف الرجل المراه الاجنبيه خلفه على الدابه. خد بالك، يعني ركب جمل ومعدي كده لقى واحده من نسوان الجيران، اركبي يا حاجه وراي، ركبت ورا. وقيس بقى الجمل بقى الحمار البغل موتوسيكل صيني مش عارف كل ده، قيس بقى. طيب جاب الكلام ده منين؟ من حديث عند البخاري. انتوا عارفين المشكله مش مشكله نصوص ثابت، المشكله العوج والانحراف في الفهم. والا الادله ثابت، تم كل العلماء استدلوا على عذاب القبر بالقران. ياتي احمق لا اشك في كفره بعينه يقول لك ليس في القران دليل على عذاب القبر. طيب طب جاب قال لك ان البخاري ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها كانت بتنقل نوى فرس الزبير على بعد ثلثي فرسخ، فهي شايله النوى على راسها أدركها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رفقة من الصحابة على ناقته، ركب الناقة. تقول رضي الله عنها فلما حاذاني قال إخ إخ لناقته ليردفني خلفه. ده كلام من أسماء. فقالت أسماء فذكرت الزبير وغيرته فمشيت. قال لك اهو ليردفني خلفه. واسماء اجنبيه، وان كانت محرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو تحريم مؤقت زي ما احنا عارفين، ولكن اجنبي. والمعتمد ان النبي صلى الله عليه وسلم مع نساء الامه شانه كان اي رجل اجنبي ليس من المحارم، ده المعتمد. هنا بقى العلماء الأكابر قالوا طيب كلمة ليردفني خلفه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم كلام أسماء؟ كلام أسماء. طيب هل الحديث ما يحتملش إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إخ إخ كما قال الحافظ ابن حجر وغيره أراد أن يوقف ناقته ويخلي ناقة أخرى ويردف صحابي خلفهم ويخلي لها ناقة؟ وارد. قال له خلاص يبقى هنا عندي الدليل، وركزوا فيها كويس قوي، تطرق إليه الاحتمال يسقط منه الاستدلال. ده عند اللي بيفهم. أما صاحب الهوى ما تضيعش وقتك معه، لأن مبدأ أصحاب الأهواء إيه؟ عنزة وإن طارت. يا ابني ده طرد في الجو، قال لك يا معزه برضه. خلاص. ده اللي موجود حاليا في المجتمع. واخد بالك؟ يعني مثلا مثلا يعني اقرأ في الكتب اللي كتبها المبتدع محمد بن إسماعيل المقدم وياسر البرهاني وسعيد عبد العظيم وأحمد فريد، وسمي لك الكتب: الديمقراطية في الميزان لسعيد عبد العظيم، اللي هي مواقف تربوية لأحمد فريد، واخد بالك، ومحمد بن إسماعيل في علو الهمة وفي المهد المنتظر، اقرأ شوف كلامهم ايه في مجلس الشعب والانتخابات والكلام ده. طب ايه اللي حصل لك؟ عنزة وان طارت حتى تقف على حقيقة كل مبتدع في بلدك. شوف لما يفتي كل علماء العصر المعول عليهم، ما ينفعش تقول القرضاوي، تؤخذ عليك، واخد بالك، ويسمون كل الجماعات المنحرفة ومع ذلك انت مصر. عنزة وان طارت. قال الله عز وجل في التنزيل: فان لم يستجيبوا لك، سورة القصص، فاعلم انما يتبعون اهواءه ومن اضل، افعل تفضيل، ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى الدليل كما قال الإمام القرافي في أنوار البروق في أنواء الفروق، الفرق الرابع والسبعين والخامس والسبعين والسادس والسبعين، أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ما ينفعش استدل به. واحد يقول لك ما هي أسماء قالت ليردفني، ده فهمه؟ تم كان احتمال النبي يفعل كتو كتو أوارد، فلماذا رجحت هذا على زي بالضبط الحديث المشهور، حديث أسماء بنت أبي بكر لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال المرء إذا بلغت المحيط يظهر منها هذا وهذا. الحديث كما ذكرنا الإمام أبو داود ذكر فيه ثلاث علل، العلة الواحدة تسقطه، ومع ذلك اجتهد الشيخ الألباني رحمة الله عليه وحسن الحديث. سنسلم جدلا بأن الحديث حسن، يعتريك احتمال وهو: متى دخلت أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل الحجاب أم بعده؟ مظبوط، الحجاب كان في السنة الخامسة من الهجرة في زواج زينب بنت جحش. طب عائشة راحت امتى بقى؟ قبل الحجاب، سهلة، يبقى الحجاب جه نسخ. بعد الحجاب، مش سهل، يبقى الحجاب قبله جه، يبقى ايه كده ما فيش بقى إيه نقاب ولا الكلام ده كله. طب نريد بدلالة المعقول او المنقول ان نبين بغلبة الظن يا رجل، بلاش يقين، متى دخلت اسماء على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الحجاب دليله، بعد الحجاب دليله، ما انتش عارف، اسكت. واضح يا رجالة كلام؟ يبقى صحة الاستدلال مهمة جدا، وعشان كده دايما مين بقى اللي بيحدد صحة الاستدلال؟ العالم الأصولي، صاحب الأصول هو اللي يقدر يقول لك فعلا وجه الدلالة من هذا الحديث صحيحة، صحيحة زي بالضبط كده حديث لم يعمل خيرا قط. انت بتستدل منه على ايه؟ بستدل منه على ان الرجل لو جه بقول اللسان وقول القلب وعمل القلب ولم يأتي بعمل الجوارح ده من اهل الجنة. طب جبتها منين؟ يعني لم يعمل خيرا قط، تيجي ازاي؟ ده لم يعمل خيرا قط قال لك بجوارح، من اين اتيت بهذا القيد؟ يعني رجائي، وقلت لكم الكلام ده وبقوله، وده اللي كان بيوصينا به الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، أريد أن تفرق بين نوعين من العلماء. الأول من يجيد الأدلة حفظا وفهما ويجيد علوم الآلة خاصة لغة العرب، ده نوع. النوع الثاني عالم يجيد الأدلة فقط، ما ينفعش ده، ما يتخدش منه علم. لأنه وجه الاستدلال نفسه بيستدل إزاي وأدلة اللغة فين. يعني واحد مبتدع ضل يقول لك ده ومن الأدلة الشرعية على عدم ثبوت الرؤية لله لأي أحد حتى ولو في الجنة قال لن تراني. طب ما وجه الاستدلال أيها الأحمق؟ قال لك هو لن ترى، لن دخلت على المضارع تفيد النفي على التأبيد، جبتها منين يا جاهل؟ ملهاش وجود خالص. يبقى لو هو وقف على ألفية ابن مالك وأصول لغة العرب معروف، لن لا تفيد النفي على التأبيد أبدا إلا إذا دل معها قرين على التأبيد، أما الأصل تفيد النفي على التوقيت. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، مش ولا ثم قاعد ماشي، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، تمنوا ولا ما تمنوش، وقالوا يا ملك ليقضي علينا ربك. يبقى هنا لازم العالم ده اللي هنستلم منه علم، واخد بالك، لازم يكون عالم موسوعي، الأدلة حافظها، مظن الأدلة، علوم الآلة بقى، علوم أصول الفقه والكلام ده لازم يكون حافظ. أما مجرد حافظ أدلة ويبدأ يأتيك بالدليل، طب ما ده كلام الخوارج. وإلا ما وجه تكفير الخوارج لمن يحكمون بغير شرع الله؟ آية النساء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال لك لا يؤمنون نفي أصل الإيمان. طب جبتها منين؟ قال لك ما هي لا يؤمنون، هي واضحة، هي لا، المنفي هنا واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان. الخلل بيجي من هنا يا أخوان. يبقى عشان كده خد بالك كويس، أنت عاوز تتعلم وتاخد علم، شوف الراجل اللي اتعلم عنده ده، فهم في علم الأصول وعلوم الآلة وعلوم اللغة والأدلة الشرعية، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بلغة العرب، واخد بالك؟ علشان كده وديت يعني، وإن كان فيها شدة بس هي الحقيقة. من قال أن في اللغة مجاز ينبغي أن يعيد التعليم من جديد، يتعلم من جديد. وبالرغم ان في فحول من الاكابر قالوا في اللغه مجاز، ولكن كانوا في غايه الادب، قالوا ان قلنا ان في اللغه مجاز ويلزمنا ان القران فيه مجاز، ولكن لا يتطرق المجاز الى ايات الصفات. ده كلامهم، وده كلام ابن قدامى المقدسي، ولكن كلامه مخدوش. لماذا خصصت عدم وصول المجاز إلى آيات الصفات؟ جبت التخصيص ده منين؟ انتبهوا أخوانا الله يبارك فيكم، لأن الجماعة المبتدعة شغالين ليل نهار، والخطورة فين؟ إن وراهم خبثاء يعرفون مواطن الشبه فيلقوها على القوم وينعض بها هؤلاء الأدوات وينشرها بين الناس. يبقى انا عندي صحة النص، عندي صحة الايه؟ الاستدلال، عندي الدليل لاحتمال تطرق له، لا ما اقدرش. بس بشرط العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان الاحتمال يتطرق الى الدليل مش للمدلول، وايضا الاحتمالات تكون متساوية في الاحتمالية، والا لو أطلقنا القول على عواهنة، ما الباطنية قال لك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر ده مش فيش يوم قيام. لا، أنا عنده أصول معينة من خلالها بعرف إن الدليل ده وصل له احتمال ولا لا. الأمر الثالث اللي هو النسخ، سلامة الدليل من النسخ. نرجع بقى في مسألة إيه؟ واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الآية والآية اللي بعدها من سورة النساء، الآية دي تدل دلالة صريحة على عقوبة من أتت الفاحشة ولم تحدد بكر ولا ثيب. الحكم الشرعي حطها في البيت واقفل عليها، أكلها وشربها لحد ما تموت، حتى يأتي حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. عند البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. خلاص، يبقى اما اجي استدل بها ده انت كده متبع المتشابه، متبع الشبهات، وكده الدليل منسوخ. يعني ايه؟ لا يعمل به. اه كان فتره معينه من الزمن يعمل به، ثم لحكمه ارادها المولى عز وجل الغى العمل به ونقلنا الى نص اخر. وله الحكمه البالغه والحجه الدامغه، ولا يسال عما يفعل وهم يسالون. تفضل يا اخي. إذا نزل إيه؟
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غنى بضاعة. السماء تنزل أو هي السبب إعجاز المرسل.
طيب طبعا هو أنا بذكر أمثلة وليس المقام مقام تحرير، وإلا أرشدك إلى كتابين. الأول كنا طولنا والناس بتتكلم روح. الكتاب الأول أخي صلى الله عليه ينفعك، كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. مختصر الصواعق المرسلة أو الصواعق المرسلة، بس المختصر أحسن. رد الإمام ابن القيم على من قال بالمجاز من 50 وجه، أبطل المجاز. كويس. الكتاب الثاني وهو يناسبني ويناسبك، أو بمعنى صح يناسبنا، اسمه إيه؟ كتاب الشنقيطي. وأنا سألتك حاجة غريبة والله، أنا سألتك إيه؟ وهو منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. كويس. طيب خدوا بالكم معايا، وده هيجينا بالتفصيل، ركز معايا يا شيخ الله فيك. الفاظ العربية عبارة عن ألفاظ، وما ينفعش أقول كلمات، لا هي ألفاظ. الألفاظ دي لها معاني، لها إيه؟ بدل على، يعني مثلا بقول إيه؟ هذا كتاب، وقول مثلا هذا كاس أو كوب. يبقى كوب كاف واو ب لفظ دل على ايه؟ على المعنى ده. الكوب اسمه الاسم، وده اسمه الايه؟ المسمى. مظبوط كده؟ العلماء بتوع العربيه قالوا ايه؟ قالوا ان الفاظ العربيه يحدد معناها السياق والتقديم والتاخير والافراد والاقتران وحاله المخاطب وحاله المخاطب. يبقى اللفظ واحد، ولكن جه في جملة له معنى، وفي جملة تانية له ايه؟ معنى اخر يختلف، بالرغم ان اللفظ هو اللفظ. طب تغير المعنى، ما هو ده لغة العرب بقى. عشان كده عاوزك تفرق بين حاجتين، بين المجاز وبين ما يجوز في اللغة. دي غير دي خالص. ما يجوز في اللغة يعني اللفظ ده هو في لغة العرب يطلق على كذا ويطلق على كذا في لغة العرب. زي لفظ العين، عين يا نون، عارف له كم معنى؟ 10 معاني، والسياق يحدد المعنى المراد. ولكن سأملي عليك آيتين في القرآن، الألفاظ هي الألفاظ والمعنى مختلف تمام الاختلاف. قال الله عز وجل وإن طلقتموهن، لا وإن طلقتم، وإذا طلقتم النساء، ها؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. نفس الآية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. ماشي. من المخاطب في الآيتين؟ ومعنى كلمة فبلغن أجلهن ما معنى؟ الألفاظ هي الألفاظ هي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. المخاطب أولياء الأمور. وبلغن أجلهن أي انقضت العدة. طيب الآية الثانية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. المخاطب الأزواج، بلغن أجلهن أوشكت العدة على الانقضاء. والألفاظ هي الألفاظ، اللي بيحدد المعنى إيه؟ السياق. وادين بالكم يا أخوان السياق. وعشان كده بيقول إيه؟ قال تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية. إنا مهلكوا أهل هذه القرية. كلمة القرية هنا معناها إيه؟ المساكن، مظبوط؟ معناها الإيه؟ المساكن، اللي هي عشان كلمة أهل. طيب الآية الثانية ها؟ لا ما عشان ما نلخبطش بقى دقيقة واحدة. الحمد لله الأجندة معايا، طلع حالك في ثانية واحدة. قالها مرشد ها؟ لا هي ممكن تمشي. لا نعم واسأل ايه؟ هي تمشي بس مش هي برضه. لا لحظة حصلت ان شاء الله لحظة. انا بس عاوز اوصل لمعلومة ايه؟ ان كلمة القرية الألف واللام والقاف والراء والياء والتاء جاءت بحروفها في لفظ في سياق بمعنى وفي سياق آخر بمعنى آخر. واسأل القرية اللي هي إن مهلكوا أهل هذه القرية. القرية هنا بمعنى المساكن، واخد بالك أنت بمعنى الإيه؟ المساكن. ها مش فارقه بقى ديت واسال قريه او واسالهم عن القريه الى غير ذلك. معناه هنا ايه؟ اهل الايه؟ اهل القريه. يبقى اللفظ واحد والمعنى ايه؟ والمعنى مختلف. مين اللي بيوضح كده؟ السياق والتقديم والتاخير، واخد بالك؟ يبقى مساله المجاز، وده اللي قاله شيخ الاسلام ابن تيميه. قال واما القول بالمجاز فلم يظهر الا في اواخر المئه الثالثه وأوائل المئة الرابعة، ولم يتكلم به أحد من أئمة الفقه كأحمد والشافعي ولا أئمة اللغة كالفراهيدي والخليل بن أحمد. فحش أبدا. ليه؟ ده ابن القيم سماه في الكتاب الذي أشرت إليك به سماه الطاغوت المجاز، لأن يد الله فوق قديم، قدرة الله، وجاء ربك، جاء أمر رب، ينزل ربنا، تنزل رحمة رب. عطلوا الصفات، ما أبقوا من الصفات شيء. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى الأمر الخطوة الثالثة اللي هي سلامة هذا الدليل من النسخ، والمراد بذلك أن يكون الدليل محكم والأصل في الأدلة العمل، فمن ادعى النسخ لأي دليل يلزمه الدليل. أقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. البشع ده وصل بهم قلة الأدب، يكتب لك إعلان والبشع رقم كذا. البشع يا مشايخ حكمها الشرعي شرك أكبر مخرج عن الملة، اللي هو بتروح البشعة. أيوة بتروح بقى واحد متهم واحد في حاجة، يحمله حتة حديد ويحطها على لسانه، شرك أكبر مخرج عن الملة، والله أعلم.